الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث التاسع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. تكلمنا على هذا الحديث فيما مضى، وعرفنا أن المساقات وهكذا المزارعة من عقود المشاركات لا من عقود الإيجارات، وعرفنا أن عقود المشاركات الأصل فيها الحل، وتكون الأرباح فيها على النسب ولا تكون بمال معلوم، وإنما تكون بنسبة معلومة كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك، بعكس عقود الإيجارات فإنها تكون بمال معلوم. وعرفنا أن العلماء ألحقوا بالمساقات والمزارعة جملة من العقود، وهي التي يسميها العلماء بالشركات. أخذنا شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه، شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه. شركة العنان ما صفتها؟ في ماذا؟ في المال، في المال والعمل، أو في المال والبدن، يشتركان في المال وفي العمل، هذه شركة العنان. كل منهما يدفع مالا وكل منهما يعمل بذلك المال المدفوع، فهذه شركة العنان. وشركة المضاربة كيف تكون؟ نعم، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل. نعم، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل، أحدهما يدفع المال نفسها، نعم، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل، يقال لها مضاربة. من ماذا؟ من الظرف الأرض. ويقال لها أيضا القراض. من ماذا؟ من القرض الذي هو القطع، فأحدهما يقطع جزءا من ماله لآخر من أجل أن يتاجر به ويقطع له نسبة من الربح، فيقال القراض. ويقال كما عرفنا المضاربة من الضرب في الأرض، وهي شركة كما عرفنا صحيحة مشروعة. أخذنا أيضا شركة الوجوه. وش يسمى شركة الوجوه؟ شركة المفاليس، لأنها ما هي مبنية على رأس مال مملوك، أصحابها مفاليس، ما عندهم رأس مال مملوك، فيقال لها شركة الوجوه، والمراد بذلك الوجاهة، يأخذون المال بما عندهم من الوجاهة، ويقال شركة المفاليس، فيأخذون التجارة أو البضائع دينا بوجوههم، أي بوجاهتهم، لما لهم من، لأن التجار يأمنونهم ويثقون بهم، فما أخذه أحدهم شاركه الآخر، ما أخذه أحدهم شاركه الآخر، والأرباح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. فهذه شركة الوجوه، وهي شركة صحيحة. وهناك من أهل العلم من منعها. ها من منعها؟ منعها الإمام الشافعي ومالك، وأجازها الإمام أحمد وأبو حنيفة، والصحيح الجواز، فإنه لا محذور فيها. كذلك من جملة الشركات شركة الأبدان، من جملة الشركات شركة الأبدان، وهذه الشركة ليست مبنية على مال، ولهذا منعها الإمام الشافعي، لأن الشافعي لا يرى صحة الشركة إلا شركة الأملاك، فمنع الإمام الشافعي وأجازها الجمهور، أجازوا شركة الأبدان. كان يشترك رجلان أو أكثر من الصناع أو من الحمالين أو من الحطابين أو من الحدادين، نعم فيشتركون بأبدانهم، لا يدفعون شيئا من المال، وإنما يشتركون في بعض المكاسب البدنية، ومن كسب شيئا فله ولشريكه على حسب ما يتفقون عليه من حيث النسب. فإذا اشترك الحمالون فهي شركة صحيحة فيما يحملونه، فما يأخذونه من الأجرة بينهم إذا اتفقوا على ذلك، أن يشتركوا فيما يحملونه، أو اشترك صيادون فيما يصطادونه، فما كسبه كل واحد منهم فإنه للجميع بالنسب المتفق عليها. وهكذا إذا خرج رجلان للاحتطاب فاتفق على الاشتراك فيما يحصلونه من الحطب، فإن هذا مما يشرع. هذه الشركة يقال لها شركة الأبدان، لا علاقة لها بالمال. منعها الإمام الشافعي وأجازها الجمهور، غير أن أبا حنيفة أجازها في الصناعات دون المكاسب المباحة، يعني أجازها في الحدادين وفي النجارين وفي الخبازين وفي الحاكة وغير ذلك من أرباب الصناعات. فإذا كانوا من أصحاب الصناعات فإن الاشتراك فيما بينهم صحيح في مذهب أبي حنيفة. أما إذا كان الاشتراك في المكاسب المباحة فإنه لا يرى صحة ذلك، كاشتراك الصيادين في الصيد أو الحطابين فيما ينالونه من الحطب، فلا يرى صحة الاشتراك في المكاسب المباحة، ويرى صحة الاشتراك في الصناعة. وأكثر العلماء لم يفرقوا مثل هذا التفريق، والصواب عدم التفريق. وقد جاء عند أبي داود والنسائي بن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترك مع عمار وسعد في يوم بدر فيما يأخذونه من الغنائم. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. فهذا الشراك في صناعة ولا في غير صناعة؟ في غير صناعة، فلا يشترط بالاشتراك أن يكون في الصناعات، يصح أيضا في غير الصناعات. والمجاهدون يشتركون في الغنائم أو لا يشتركون؟ يشتركون، وهذا الاشتراك في الصناعات أو في غير الصناعات، في غير الصناعات. إذن صحيح عليه جمهور العلماء أن الاشتراك لا يشترط أن يكون في الصناعات، يشرع أن يكون في الصناعات وفي غيرها. والإمام مالك رحمة الله عليه قيد هذه الشراكة واشترط الاتفاق في المكان والاتفاق في الصناعة، اشترط في صحتها الاتفاق في المكان والاتفاق في الصناعة، وغيره لم يشترط هذين الشرطين. الاشتراط في المكان ظاهر إذا كان أحدهما في موضع وشريكه في موضع آخر، أحدهما يعمل في موضع والآخر في موضع آخر، فإنه لا يرى صحة الاشتراك، لابد أن يكون في موضع واحد. والاشتراك في الصنعة إذا كان أحدهما حداد والآخر نجار وأراد الاشتراك، يرى أنه لا تصح هذه الشراكة، أنه لابد من الاتحاد في الصنعة والاتحاد في المكان. وغير من أهل العلم لم يروا ذلك شرطا لازما. إذا لا دليل على مثل هذا الشرط، والأصل في معاملات الناس الحل إلا ما دل الدليل على حرمته، فغير من أهل العلم يرون صحة الاشتراك وإن اختلفت الصناعة. فإذا اتفق نجار وحداد على الاشتراك فيما بينهما، فيأتي من يأتي إليهما فيكون العمل في ذمتهما وإن قام به أحدهما دون الآخر فالعمل في ذمتهما. فإذا جاء الشخص إلى المحل الذي فيه نجار وحداد، النجار يصنع من الخشب والحداد من الحديد، فاستقبله الحداد فقال أريد بابا من الخشب من صفتي كذا وكذا، فعقد معه العقد، عقد المبايعة، فيكون العقد في ذمتهما. لكن من الذي يقوم بصناعة باب الخشب؟ ها؟ النجار، والذي نعم أخذ العمل هو الحداد. وإذا جاء شخص يريد بابا من حديد فاستقبله النجار وعقد معه العقد، فالعقد أيضا صحيح، فيتحملان في الذمم وإن لم يكن أحدهما هو صاحب تلك الصنعة. فإذا كان العمل في الأخشاب عمل النجار، وإذا كان في الحديد عمل الحداد، وبعد ذلك المكاسب بينهما، يقسمان المكاسب بينهما، فليس في ذلك محذور شرعي، والأصل في ذلك الحل. نعم جزء حديد جزء خشب وأشياء مختلفة متنوعة وصناعات متنوعة، وهم كالشيء الواحد، ما في محذور، مجمع لأشياء مختلفة لأصحاب صناعات متنوعة وهم مشتركون، الخزنة واحدة والأرباح بينهم بالنسب، الأصل في ذلك الحل. الصنعة ذاك مع محل نجارة والآخر معه محل حدادة، وهناك مثلا مكتب لاستقبال الزبائن مثلا، ذاك محل وذاك محل، وهناك مكتب لاستقبال الزبائن على سبيل المثال، يصح هذا أو لا يصح؟ يصح، ما في محذور شرعي. الحرام ما حرمه الله ورسوله وما لا دليل على حرمة من تعاملات الناس، فإن الأصل في بيع الناس الأصل في البيع والشراء وسائر معاملات الناس الحل، لكن الأصل في العبادات الحرمة. إلا ما دل الدليل على مشروعية لقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لكن ما يتعلق بمعاملة الناس من البيع والشراء والإجارة والشراكة الأصل في ذلك الحل، إلا ما دل الدليل على حرمته كأن يكون من قبيل الربا أو من قبيل الظلم أو من قبيل الميسر أو من قبيل الغرر أو غير ذلك مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، فهذا الذي ينهى عنه. وما لا دليل على حرمته فإن ذلك مما يحل. وهكذا لو اشترك مجموعة أطباء في مستشفى، ذاك طبيب عيون وذاك طبيب أسنان وذاك باطنية، يعني أعمالهم مختلفة، فاشتركوا في مستشفى وأن الأرباح تكون بينهم على نسب معينة، يصح هذا الاشتراك أو لا يصح؟ يصح، هنا في الأصل هو حل ذلك. نعم هم اتفق على هذا، ما خارجه يفض الشراكة إذا ما نسبه، أو يعني يجعل لأحدهما نسبة أكبر من الآخر، يجعل لهم نعم لأحدهما أكبر من الآخر باعتبار النسب، من كان عنده كثرة زبائن وعمله أكثر ربما يجعل له نسبة أكبر، ومن كان أقل من ذلك نسبة أقل، وهكذا يتفاوتون باعتبار النسب. ومن ناسبه الاشتراك شارك، ومن لم يناسبه ما هو ملزم بذلك، يلغي الشراكة ويستقل بنفسه. طيب على كل، هذه الشركة يقال لها شركة الأبدان، وشركة الدلالين داخلة في شركة الأبدان، شركة الدلالين داخلة في شركة الأبدان. فالأصل شركة الأبدان، وبعد ذلك سموا ما شئتم، شركة الحطابين، شركة الحدادين، شركة نعم النجارين، شركة الدلالين، فما كان من قبيل البدن فهو داخل في شركة الأبدان. شركة الدلالين داخل في شركة الأبدان، وأكثر العلماء على منعها، أكثر العلماء على منع شركة الدلالين باعتبار أن من جاء باعتبار أن هذا من قبيل الوكالة، والوكيل ليس له أن يوكل غيره بغير إذن من وكله، فالذي يأتي إلى دلال ومعه مجموعة من الدلالين ويقول له بع هذه البضاعة، وكله ببيع البضاعة، فإذا وكل غيره وشارك غيره فقد وكل غيره بغير إذن من وكله، فلهذا جمهور العلماء يقولون شركة الدلالين شركة فاسدة باعتبار أن ليس له، أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى صحتها، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على صحتها، والأظهر هو الصحة، فإن الذي يأتي إلى دلال وقد علم أن معه مجموعة من الدلالين، فإذا أعطى أحدهما البضاعة للبيع فهو كالآذن له أن يدخل غيره، لأنه قد علم أن ذلك الشخص لا يعمل بمفرده، هو مشارك لغيره، فإذا أعطاه بضاعة يقوم ببيعها فهو في الحقيقة قد أذن له ولغيره. والأصل كما عرفنا في معاملات الناس الصحة، فالأظهر في شركة الدلالين أنها شركة صحيحة فيما يظهر، والله تعالى أعلم. فأي شيء إذا شرك أكثر من دلال في أي أمر فهذا مما يصح. كذلك من جملة الشركات شركة المفاوضة، من جملة الشركات شركة المفاوضة، وهي آخر الشركات، أي فيما ذكرنا وليس باعتبار الترتيب وإنما في الشركات التي ذكرناها. شركة المفاوضة منها ما يصح ومنها ما لا يصح. فإن كانت المفاوضة في كل شيء حتى في المكاسب النادرة فإنها شركة فاسدة. شركة المفاوضة كأن يشترك رجلان في كل ما يكتسبونه في كل ما يكتسبونه حتى المكاسب النادرة. أي شيء يكسبه أحدهما فهو بينهما. فإذا جاء الشخص وأهدى لأحدهما هدية تكون بينهما نعم يكتسبانها نصفين. وهكذا إذا ورث أحدهما ميراثا فيكون بينه وبين شريكه، وإذا اشترى شيئا بينه وبين شريكه. فهي على هذه الصورة معاملة فاسدة وشراكة فاسدة، وفيها ما فيها من الغرر، وفيها ما فيها من القمار، وفيها ما فيها من المفاسد الشرعية. ولهذا أهل العلم على فسادها على هذا المعنى، ولا أعلم من ذهب إلى صحتها على هذا المعنى. التفويض في كل شيء والاشتراك في كل شيء، فهي على هذا المعنى شركة فاسدة. المعنى الآخر لشركة المفاوضة أن تكون المفاوضة فيما يشرع ويحل، فيما يشرع ويحل، ولا يكون في المكاسب النادرة، وإنما شركة تشمل شركة الأبدان والمضاربة والوجوه. فإذا كانت التفويض على هذا المعنى أن شركة تشمل هذه الشركات، بمعنى أن أحدهما لو أخذ شيئا بوجهه من غير أن يدفع مالا فيكون بينهما، وهذه شركة وجوه. وإذا نعم وأحدهما يدفع شيء مالا والآخر يدفع مالا ويعملان بذلك المال، وهذه شركة أبدان، شركة عنان، شركة عنان. وهكذا ما يقومون به من الصناعة وهم أصحاب الصناعة، ما يقومون به من الصناعة وأربح ذلك بينهما نصفين، وهذه شركة أبدان. فما كان من هذا القبيل، يعني شركة عم الشركات المشروعة، فيكون التفويض فيما يشرع، فإن هذا مما يحل. فإن كل شركة بمفردها جائزة، فإذا انضمت إلى غيرها فإن هذا يجوز. وانضمام الحلال إلى الحلال لا يصير الحلال حراما. فإذا كانت شركة المفاوضة على هذا المعنى التفويض، نعم يفوض أحدهما الآخر بجميع هذه المعاملات، وأن جميع هذه المعاملات بينهما، فإنها مفاوضة صحيحة على هذا المعنى. وقد أجاز جماعة من أهل العلم كالإمام مالك وأبي حنيفة، وهكذا هو المصح عند علماء الحنابلة، وإن كان لبعضهم شيء من القيود وشيء من الشروط. فأبو حنيفة يشترط تماثل المالين، والإمام مالك لا يشترط تماثل المالين، والصحيح عدم الاشتراط، فلا يشترط أن يدفع أحدهما مالا نظير ما يدفع الآخر. فلهم بعض الشروط والتفاصيل التي ليس عليها حجة شرعية. فمن حيث الجملة شركة المفاوضة تنقسم إلى هذين القسمين. القسم الأول نعم من أقسام الشركة قسم باطل، التفويض في كل شيء حتى المكاسب النادرة كالميراث والهدايا والهبات، فهذا اشتراك فاسد. وأما شركة المفاوضة بمعنى أن كل واحد منهما يفوض صاحبه في جميع الشركات المباحة المشروعة، فإن هذا مما يحل وليس فيه محظور شرعي. إذن هذه هي أقسام الشركات: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة. نعم، هذه الخمس الشركات. لكن شركة الدلالين داخلة في شركة الأبدان، شركة الدلالين، النجارين وغير ذلك من المسميات، هذه كلها داخلة في شركة الأبدان. فهذه أصل الشركات، وهي خمسة أنواع من أنواع الشركات سبق الكلام عليها فيما مضى وفي هذا الدرس. وإذا كان الاشتراك بالمال والبدن كشركة العنان، فالخسارة تكون بمقدار المال، بمقدار نصيب كل واحد من المال، هكذا تكون الخسارة. فإذا دفع أحدهم 1000 دينار ودفع الآخر 3000، ثم حصلت الخسارة، كيف نقسم الخسارة؟ كيف يكون؟ ربع بثلاثة أرباع، ربع بثلاثة أرباع، فتكون الخسارة على قدر المالين. وفي شركة المضاربة أحدهما دفع المال والآخر يعمل، الخسارة تكون على من؟ على العامل وإلا على رأس المال؟ في شركة المضاربة على رأس المال، والعامل لا يتحمل شيئا، يكفيه أنه ذهب نعم جهده بغير فائدة، يكفيه هذا. أما الخسارة فلا تكون إلا من رأس المال، ولا يتحمل العامل شيئا من الخسارة، وإنما تكون الخسارة على رأس المال. لا يتحمل، المهمل يتحمل، المفرط يتحمل، على إذا فرط العامل، إذا فرط المضارب فإنه يتحمل ما فرط، لكن إذا ما في أي تفريط فإن الخسارة تكون على رأس المال. كيف؟ ليس له، نعم، أن يأخذ بغير إذن، لا، ما أخذه يرده، لا، ما أخذه يرده. يعني إذا سحب العامل مثلا 1,000,000 والمضاربة إلى سنة، لما انتهت السنة جردوا فحصل هناك نقصان، حصلت هناك خسارة، يتحمل هذا العامل أو ما يتحمل؟ يتحمل المال الذي أخذه. فإذا كانت الخسارة مقدار 1,000,000 يرد جميع 1,000,000، لو كانت الخسارة عبارة عن 500,000 كم يرد؟ 500,000، والخمسمائة تكون بينه وبين صاحب رأس المال. إذا الخسارة كما عرفنا تكون على رأس المال، ولا يتحمل المضارب شيئا إلا إذا كان مفرطا. كيف؟ أنت إيش؟ أنت شريك في الربح ولا في رأس المال؟ لا لا، أجب، شريك في الربح ولا في رأس المال؟ ها، في الربح، شريك في الربح. إذا لم يحصل الربح ليس لك شيء، وإذا حصل الخسارة في رأس المال فأنت ما أنت شريك في رأس المال حتى تتحمل شيئا من رأس المال. نعم، المضارب شريك في الربح، ما له علاقة برأس المال، رأس المال لصاحبه، إن حصل خسارة في رأس المال فعلى صاحب رأس المال. فإن في المضاربة كما عرفنا المضارب شريك في رأس، نعم، شريك في الربح، فإذا حصل خسارة فجهده يذهب سدى، وذاك ماله الذي خسر فيه يذهب سدى، ويحصل بذلك العدل. هذا إذا لم يحصل شيء من التفريط من جهة المضارب، أما إذا حصل شيء من التفريط فإنه يتحمل ما فرط بماله، بماله وعمله، والآخر بعمله. الخسارة على صاحب المال، نعم، فالخسارة ترجع إلى المال فقط، نعم، في جميع الصور وفي جميع الحالات. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.